بركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا. فتحنا منذ حلقتين ملفا شائكا وساخنا، اليهود الذين أعلنوا إسلامهم في العصر الحديث. قادنا هذا الموضوع الشائك إلى مسارات كثيرة، وإلى إعادة قراءة تاريخ اليهود في المنطقة العربية، في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي الشام. أعدنا قراءة هذا الملف، وأعدنا فتحه بخصوص حديثنا عن المهتدية فاطمة ضابطة الموساد السابقة يا إيرانا شئيل. وقد وصلني بعد هاتين الحلقتين تعليقات كثيرة ضافية، وهذه المساجلات الساخنة وهذه التعليقات الكثيرة الساخنة تثبت أن الملف حي وفوار وساخن، وأن معلوماته ما تزال بكرا لم تطرح. قلت إن من أهدافنا في حلقات لماذا أسلموا إعادة قراءة التاريخ، أن نعيد قراءة التاريخ مرة أخرى. وقد قلت غير مرة وفي أكثر من حلقة إن يدا قد تدخلت وعبثت بصفحات التاريخ كثيرا، خصوصا في مناطقه اللاهبة الحساسة. تاريخ المسلمين عبث به كثيرا، وتاريخ اليهود عبث به كثيرا. أساطير مررت على أنها حقائق، وحقائق تحولت بفعل التدليس وقلب الحقائق إلى أساطير. ها هنا في برنامج لماذا أسلموا نعدل الصورة ونصححها. فتحنا ملف يا إيرانا شئيل، موثقين هذا الملف في مظانه ومصادره، ونحن واثقون من كل كلمة نقولها. وما نزال نفتح مع حضراتكم ملف اليهود في المنطقة العربية، مركزين على اليهود الذين أسلموا. نبدأ اليوم ونحن نعرض في حلقتنا ملفين يبدوان في الظاهر منفصلين، لكن يربطهما خيط ضام واحد. الملف الأول ملف زكي عريبي، عميد الجالية اليهودية في مصر، وقد أعلن إسلامه، وكان له وكما ترون أمام حضراتكم في الشاشة صورة المهتدي زكي عريبي. كان عميدا للجالية اليهودية في مصر، وشاء الله عز وجل أن يمن عليه بنعمة الهداية. ومن الغريب أن زكي عريبي كان يشتغل بالمحاماة والقانون، وكانت مرافعاته في ساحة المحكمة وفي حلبتها مطعمة بآيات من القرآن، كان ينطقها نطقا سليما دون لحن أو خطأ حتى قبل أن يعلن إسلامه. زكي عريبي عندما أعلن إسلامه شنت عليه الجاليات اليهودية حملة كبيرة. هذا ملف سنبدأ به، لكن القسم الكبير من حلقتنا مخصص في حدث أو لحدث مهم تتداوله الأقلام الآن تحليلا وتوضيحا. 60 عاما مرت على نكبة فلسطين. ماذا تغير في العرب؟ وماذا تغير في إسرائيل؟ ماذا تغير في طبيعة المواجهة؟ ما هو إحساس المسلم البسيط بأبعاد القضية الفلسطينية بعد 60 عاما من نكبة فلسطين؟ في الملف الثاني نستضيف معنا إن شاء الله تعالى المفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا، لنفتح معا ونقلب ملفات هذا الملف الخطير أو صفحات هذا الملف الخطير، اليهود في المنطقة العربية، الأساطير التي تحولت لحقائق، والحقائق التي أريد لها أن تكون أساطير. والدكتور رفعت سيد أحمد صاحب واقعة شهيرة لكتاب شهير اسمه سيف السامية، وسنبدأ في تقليب صفحات هذا الكتاب. نبدأ بمقدمة سريعة، من هو زكي عريبي؟ المحنة إلى أن زكي عريبي كان عميدا للجالية اليهودية في مصر، وزكي عريبي عاصر نكبة فلسطين، وحينما عاصر هذه النكبة شاء الله عز وجل أن يختمر القرار في نفسه. والتاريخ المعتمد لإشهاره الإسلام في معظم المراجع التي أتيح لنا أن نرجع إليها هو عام 1960، وفي نفس هذا العام ألقى محاضرة في جمعية الشبان المسلمين، أعتبرها محاضرة حضارية على أعلى طراز للدفاع عن الإسلام قرآنا وسنة وتاريخا. إن بعض المسلمين ما كانوا يستطيعون أن يدافعوا عن تاريخ الإسلام بهذه القوة وبهذا الفهم وبثقابة الرؤية. نشأ زكي عريبي كما ينشأ لداته وأمثاله من أبناء الطائفة اليهودية في مصر. نشأ في مدرسة يتعلم وسط مسلمين، وأظهر نبوغا مبكرا، كانت ذاكرته وحافظته تلتقط المعلومات سريعا. ويحكي لنا زكي عريبي أن حدثا وقع له كان أول انعطافة ناحية الإسلام. أول ما شده للإسلام القرآن، ودائما مفتاح السر وكلمة السر في الهداية التي تنفتح لها مغاليق القلوب القرآن، وسنعيد ذلك غير مرة. ولذلك نستعيد معا عبارة قالها فضيلة الشيخ أحمد الشرباصي عليه رحمة الله في كتابه قصة التفسير، حينما قال للتفسير أي لتفسير القرآن قصة ينبغي أن تعرف وأن تعمر بها القلوب الصافية. إن إسلام زكي عريبي هو جزء عضوي من هذه القصة. زكي عريبي كان يسمع القرآن، فكان مأخوذا بجرسه وطلاوة صوته ورنينه الخاص. زكي عريبي ظل على سماعه للقرآن حتى شاء الله عز وجل أن يمن عليه بنعمة الهداية. ثمة تفاصيل كثيرة سنعود إليها، فاصل قصير ثم نفتح سريعا الملف الثاني، ملف اليهود في مصر وفي المنطقة العربية، زكي عريبي، يا إيران شائيل، يوسف قطاوي، ملف نكبة فلسطين في مرور 60 عاما على أحداث هذه النكبة. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله مع المفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت سيد أحمد، نستضيء برأيه ونتوغل معه في هذا الملف الخطير مستضيئين بقلمه التحليلي الرصين. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم إن شاء الله تعالى، فابقوا معنا.
سنعود بإذن الله.
أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة. أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب. يجعل الولدان شيبا ويا خجلاه من قبح اكتسابه إذا ما أبدت الصحف العيوبا ويا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا وقل أنا الفقير ظلمت نفسي وقل أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا وقل أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا وقل أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني قبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
عدنا بفضل الله بفضل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم مجددا. ربما تصاحبنا إن شاء الله في الصورة صورة النازحين من عرب 48، وهي صورة ينبغي أن نستبقيها في الذاكرة طويلا، لأن نكبة فلسطين أمر لا يخص فلسطين، هذه قضية إسلامية وينبغي أن تظل قضية إسلامية لا تخص قطرا دون قطر. فنرجو من إخواننا في الكنترول أن يكونوا معنا بالصورة جزاهم الله خيرا. هذه صورة النازحين من عرب 48، وهذه الصورة من الصور النادرة. في عام 2004 كتب الدكتور رفعت سيد سلسلة مقالات مقتحما منطقة مسكوتا عنها طويلا، منطقة المحرقة أو أفران الغاز. ما حقيقة هذه الواقعة من الناحية التاريخية؟ كتب مجموعة من المقالات مبينا ومفندا هذه الأكذوبة، كتبها على ما يكتبه باحث رصين عاد فيها إلى نحو 20 مصدرا أوروبيا، وكان اعتماده بشكل جذري على المصادر الأوروبية، ليثبت أن المحرقة النازية دخلها كثير من التهاويل والمبالغات. ولا أدل على ذلك من أن اللعب بورقة المحرقة النازية قد جلب لخزينة الدولة العبرية ما يزيد عن 100 مليار دولار. بعد أن كتب هذه المقالات فوجئنا بمنظمة اسمها مركز شمعون فيزنتال، حركت شكوى إلى بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وفجأة قفز اسم الدكتور رفعت سيد أحمد إلى الصحافة. ثم خرجت منظمة، وهي منظمة تسمى ميمري، منظمة معنية بشؤون اليهود، وشنت على الدكتور رفعت سيد حملة كبيرة. ولم يضر بخالد الدكتور رفعت سيد أن تقوم عدة حملات في عدة بقاع من العالم حول سلسلة المقالات التي اقترب بها من هذه المنطقة تحديدا. ثم شن عليه جاكي حوجي وهو كاتب إسرائيلي هجوما في صحيفة معاريف، وظل الدكتور رفعت سيد ثابتا في وجه هذه المعركة بأسانيده وأدلته، وبدأ يجمع وثائقه ومستنداته، ووثق تاريخ اليهود في المنطقة العربية، كما وثق القضية الفلسطينية منذ بداياتها حتى الآن. هذا الرجل الذي دافع عن القضية الفلسطينية بقلمه ووثائقه وفهمه للتاريخ وحبه للإسلام يحل علينا ضيفا الليلة إن شاء الله تعالى. فنرحب ابتداء بالمفكر السياسي الكبير الدكتور رفعت سيد أحمد. أولا تعطينا فكرة عن المقالات اللي حضرتك كتبتها، مضمون هذه المقالات وما حقيقة ما أثرته، وتعطينا أيضا فكرة عن نكبة فلسطين. نعم. وأنت لك كتاب معروف اسمه وثائق حرب فلسطين، وحبذا لو إخواننا في الكنترول يعني صاحبنا أغلفة أو صور أغلفة الكتاب أثناء الحوار، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا دكتور حسام على هذه الاستضافة الكريمة. وأنا أعتقد أن القضايا العربية والإسلامية مترابطة لا انفصام بينها. حتى حدثت عن الذين أسلموا من اليهود، ونتحدث الآن عن الهولوكوست، وسنتحدث لاحقا عن النكبة، فتصور أن بينها جميعا رابطة واحدة، وهي هذا الكيان المزروع في قلبنا الذي يعادي القيم الرفيعة والقيم الإنسانية، ومن ثم يعادي الإسلام. عندما يكتشفه الإنسان لابد أن يهرب منه ويعود إلى الأصل، إلى الإسلام، وعندما يكتشفه الباحث لابد أن يقاومه وأن يتصدى له لعدوانيته ولمن يقف خلفه ولأساطيره أيضا. ومن بين الأساطير التي أسس عليها هذا الكيان الصهيوني في بلادنا كانت أسطورة الهولوكوست أو ما تسمى بالمحرقة، وهي التي ادعي فيها أن هتلر قد أحرق في أوائل الأربعينات من القرن الماضي حوالي 6 ملايين يهودي في أفران للغاز. وسواء كانت الواقعة صحيحة أن في إحراق للنازي أو مبالغ في أرقامها، أن في إحراق ولكن مبالغ فيه، لكنها قضية بالتراكم وبالضغط اليهودي الإعلامي والسياسي طيلة نصف قرن، القرن العشرين، على الرأي العام الأوروبي المعطوب أصلا، أو الضمير الغربي الأوروبي المعطوب أصلا، أصاب هذا الضمير بنفاق كبير، وبدأت تصبح هذه المحرقة وسيلة من وسائل الابتزاز كما تفضلت حضرتك، أكثر من 100 مليار، احنا بنتحدث كمان عن 200 مليار أكثر، لأن استخدمت في سبيل جذب معونات، استخدمت في سبيل إصدار قرارات من المنظمات الدولية، استخدمت كوسيلة لتهجير شعب من أرضه هو الشعب الفلسطيني.
أنا لي سؤال في انعطافة. نعم. سريعة. فضل. هل حضرتك وأنت تخط القلم في المداد وتكتب سلسلة المقالات الشهيرة التي فجرت هذه القضية، كنت تتوقع رد الفعل العنيف سواء من الجاليات اليهودية أو حتى من جاكي حوجي الذي شن ضدكم هجوما كبيرا؟ نعم. في صحيفة معاريف، هل كنت تتوقع هذا الهجوم؟
هي القصة طبعا الذي يقف إلى جوار المقاومة، ونحن بكل تواضع نقف إلى جوارها، المقاومة في فلسطين، في لبنان، في أفغانستان، في أي بلد عربي وإسلامي يقاوم احتلال أو غزو، يتوقع أي شيء، يتوقع من هذه العصابات التي تسيطر على الرأي العام الغربي والعالمي أي شيء. لكن لا، ما لم يكن متوقعا هو أن يظاهرها أو يؤيدها بعض بني جلدتنا، يعني من مسؤولين ومثقفين وصحافة. في قصة الواقعة التي وقعت لنا ووقعت لآخرين، لكن وقعت لنا سنة 2004 و2005 نتيجة كتابة سلسلة مقالات في صحيفة اللواء الإسلامي.
نعم.
وهي صحيفة شبه رسمية تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم، وكان لنا بها مقال ثابت أسبوعي
بعنوان مدارات إسلامية.
مدارات إسلامية. فكنا نقدم فيه كشفا للأساطير، ومن بينها هذه الأسطورة التي تؤسس عليها كيان يغتصب بلادنا. وكان الهدف من إثارة القضية ليس مجرد يعني التسفيه لمأساة قد تكون وقعت أو لم تقع, ولكن للتذكير بمأساة حية.
نعم.
وهي المجازر التي تحدث للمسلمين في بلاد الإسلام, سواء في العراق, سواء في أفغانستان, في فلسطين المحتلة. فكان الهدف إن يا أيها الضمير الغربي, يا من تنحزون إلى وقائع حدثت قبل 60 عاما أو لم تقع, إليكم هولوكوست طازة يعني بالعامية المصرية, وحاضر وأمام أعينكم إذا كانت هناك أعين ترى الحقيقة, وهو هذه المذابح. كان هذا هو الهدف من المقالات. الذي حدث بعد ذلك أن بعض بعد الحملة التي شنتها المؤسسات اليهودية في أوروبا, في أمريكا, تحرك الكونغرس وضغط على الإدارة المصرية والسفارات المصرية, فبدأت تتحرك بهدف ليس الاستفادة حتى من الواقع بشكل براغماتي, أن يعني يعملوا نوع من المقايضة بين أن تتوقف الأقلام اليهودية عن الضغط على السياسة المصرية مثلا في أمريكا, مقابل أن يتوقف قلم هذا الكاتب أو هذه الصحيفة. لكن حصل أنهم ذهبوا للضغط فقط على الكاتب والصحيفة, فمنع الكاتب من استمرار في, يعني تم تضحية بثلاثة أشياء, يعني الكاتب إيقافه من عن كتابة عموده, ثم إقالة رئيس تحرير الصحيفة, وهذه أول مرة يعني واقعة تحدث بسبب هذا الابتزاز الأمريكي واليهودي, والأمريكي أكتر كمان, لأن السفارة الأمريكية هنا في مصر لعبت دور, والسفارة الإسرائيلية.
طب هنا أنا
ثم اعتذار من وزير الإعلام, عفوا يعني اعتذار من وزير الإعلام المصري في الصفحة الأولى لم يكن له داعي, كان أيامها الممدوح البلتاجي, اعتذار في الصفحة الأولى عن عما كتبه هذا, عما كتبه رفعت سيد أحمد, الذي لا يعبر هكذا وفق نص مقال كلمة الرجل, الذي لا يعبر عن فلسفة الحزب الوطني.
يعني حضرتك أوردت وقائع, ولذلك قلت أن حضرتك تعرضت للقضية بقلم الباحث الرصين. أنا عدت إلى المقالات اللي حضرتك كتبتها, أكثر استشهاداتك من كتاب أوروبيين.
صحيح.
يعني حضرتك استشهدت ببول راسيني في كتابه تجاوز الخط.
صحيح.
وقد شكك في هذه المحرقة
طبعا,
وفيما يدور بشأنها من مبالغات وتهويل. عدت إلى كتاب أرثر بودز أكذوبة القرن العشرين. عدت إلى ما كتبه ديفيد إيرفينج, وكل هؤلاء مؤرخون أوروبيون. عدت إلى ما كتبه يوسف جونسبرغ, والذي تعرض بالمناسبة للقتل وهو
صحيح.
يزور مدافن الألمان في مدينة ميونخ.
نعم.
يعني أنت أكثر استشهاداتك لم تستشهد فيها بمصدر عربي واحد.
نعم.
أنت استشهدت بمصادر أوروبية.
نعم.
فما الذي يضيرهم إذا يعني أوضحنا هذا الجزء من التاريخ؟
شوف, أنا أتوقف هنا عند كلمة بليغة قد تجيب على هذه التساؤلات كلها. قالها أحد كتاب الأوروبيين في حمأة الحديث عن الهولوكوست في أوروبا وفي غيره وتحريمه. يعني هناك ممكن أن, عفوا يعني, أن تسب السيد المسيح, لكن لا يمكن أن تقترب من الهولوكوست, لأنه أصبح كما قال هو, أصبح اليهود ليسوا أهل كتاب بل صاروا أهل محرقة. يعني تحولت هذه القضية إلى مقدس, برغم أنها حادثة تاريخية. يعني من المفترض أنها كحادثة تاريخية أن تخضع للبحث وأن يتم فيها النقاش بشكل أكاديمي وعلمي وإعلامي إلى آخره, لكنها أصبحت مقدسة, أصبحت بقرة مقدسة. هذه البقرة المقدسة استخدمت لابتزاز العالم ولترويج سياسات أو التغطية على سياسات أكثر نازية مما قام به هتلر نفسه. ما يجري للفلسطينيين اليوم, ما جرى في قانا الأولى وقانا الثانية, ما يجري في غوانتنامو وفي أبو غريب وغيرها, هذه مذابح لا يمكن الضمير الغربي لو أنه حي بشكل حقيقي, ونعتقد أن هناك بعض الشرائح الحية في الضمير الغربي طبعا, لكن الصورة الإجمالية سواء السياسة الغربية أو الضمير أو الصانعين للسياسة للإعلام الغربي للأسف أصابهم عطب تجاه هذه القضية. فبالتالي استخدمت القضية كسلاح للابتزاز وللتغطية على سياسات ندفع الآن نحن ثمنها. احنا ما فيش مشكلة, هم أحرار مع بعضهم, ما يذبحون بعض ليست قضيتنا يعني, صحيح, لكن عندما تنعكس القضية علينا يصبح الأمر منها موقف. ولذلك نحن نرد هنا على البعض الذي يقول أنها قد حدثت في أوروبا, ومن باب أولى أن نترك أن لا نتحدث فيها لأنها تخصهم. يعني أي نعم هي تخصهم, ولكن عندما تستخدم لاقتلاع شعب بالكامل من أرضه وابتزازه حتى اليوم وضرب حقوقه الثابتة والمشروعة وفق القانون الدولي. حتى اليوم يصبح الحديث عن الهولوكوست وغيرها من الأساطير المؤسسة للكيان الصهيوني كما أسماها روجيه جارودي مثل أرض الميعاد وغيرها من الخرافات التي أسس عليها هذا الكيان، يصبح الأمر مهم كشفه والضق عليه باستمرار، وخاصة مع الذكرى 60 لقيام عصابة ويأتي زعماء عصابات أخرى من العالم ليحتفلوا بها.
يمكن من ضمن التعليقات التي قيلت عن قضيتكم وما أثرتموه في كتاب، بمناسبة حضرتك وثقت هذه المعلومات في كتاب حبذا لو صاحبنا غلاف الكتاب مع أخواننا في الكنترول اسمه سيف السامية،
نعم.
يعني حضرتك وثقت القضية برمتها بكل وثائقها ومقالاتها في هذا الكتاب المهم،
نعم.
حبذا لو صاحبتنا صورة أو غلاف الكتاب. لكن حضرتك تطرقت الآن إلى مسألة مهمة، إنه قضيتك فضحت زيف قضية حرية التعبير في أوروبا،
طبيعي.
لدرجة إنه في شخصية إعلامية أمريكية مهمة قالت تعليقا على ما كتبتموه على موضوعكم، من الممكن أن تسب الذات الإلهية،
أينا.
من الممكن أن تنتقد الذات الإلهية إلا أن تتعرض للهولوكوست أو المحرقة،
صحيح.
فأعتقد إنه قضيتك أيضا من بعض الوجوه فضحت زيف قضية حرية التعبير بالطريقة التي تصاغ بها أمريكيا وأوروبيا،
طبيعي.
هنا بقى نعود إلى الملف المهم جدا،
نعم.
نكبة 48، يعني أنت صاحبت هذه النكبة من خلال وثائق ومستندات ودراسات ومقالات كثيرة نشرتها في صحف مصرية وعربية وإسلامية داخل مصر وخارجها. ربما أيضا تصاحبنا صورة الملك فاروق، وهي صورة من الصور النادرة مع إخواننا في الكنترول وهو يتفقد جبهة غزة أثناء حرب 48. ما الذي خرجت به من بحثك في هذه المسألة؟
خرجت أن ما أشبه الليلة بالبارحة. نحن نعيش اليوم في عالمنا العربي والإسلامي تقريبا أجواء مشابهة.
معذرة، تصاحبنا صورة نادرة للملك فاروق وهو يتفقد جبهة غزة سنة 48. تفضل.
نعم. ما أشبه الليلة بالبارحة عندما نجد عالم عربي ممزق وإسلامي ممزق، نغرق في التوافه من القضايا والتفاصيل ويغيب عنا ما يمكن أن نسميه بفقه الأولويات التي تأتي فلسطين في تقديري في قلبه وهي قطب الراحة في هذه القضايا. تشبه الليلة بالبارحة أنه كانت، بل ربما كانت البارحة أكثر يعني رحمة، فكانت البلاد العربية ممزقة، ملوك لا يهمهم إلا المظاهر سواء كان فاروق أو غيره من الملوك أنذاك، سبعة جيوش عربية، سئل ساطع الحصري أنذاك لماذا هزمنا وقد كنا سبعة جيوش، فقال قولة بليغة: لقد هزمنا لأننا كنا سبعة جيوش، ما كناش جيش واحد. لم يكن هناك تنسيق سواء ميداني أو على المستوى السياسي بين هذه القيادات وهذه الدول لطرد ما كانوا يسمونه في الأدبيات الصحفية أنذاك العصابات الصهيونية. هذه العصابات الصهيونية استعددنا إليها بعدد قليل وبقرار سياسي غير منسق ومفاجئ، وكانوا هم يستعدون لهذه الحرب.